بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات وحدك، اللهم افتح عينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن حلمك برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا الأسبوع لما وجدت بعض الظواهر السيئة وخطيرة في آن واحد، مسألة شجرة الميلاد وغير ذلك وانتشارها لبعض المؤمنين، حبيت أحكي اليوم عن الموضوع وأثره وكيف هو يجوز أو لا يجوز. قبل أن نبدأ اليوم بدي أحكي عن تأثير القوة الواهمة في مسلك الإنسان، في مسلك البشر. القوة الواهمة، القوة الواهمة يعني الوهم، كيف يتحكم بمسلك البشر. هناك العقل وهناك الوهم. العقل بلا شك هو المحرك الصحيح والقوي للبشر، المفروض هكذا يكون، هو أقوى المحركات، لكن أكثر المحركات وأشملها هو الوهم، القوة الواهمة، القوة التي تحرك الإنسان بدون أن يحس. أعطي مثال على ذلك. الناس عقلا بتروح على المقبرة ليلا، عادي انت راح على المقبرة ليلا، مقبرة كبيرة ليلا لحاله، بيستوحش وقد يخاف وقد تتحكم فيه هذا الخوف، بحيث انه قلائل المستعدين يناموا بالمقبرة طول الليل لحاله. قلائل. لماذا؟ لأنه يتخيل أمور، أشباح طالع أشباح نازل، أرواح طالع أرواح نازل، إلى آخره، تخيلات. هذا وهم. عقله يقول له لا، جماعة وادي معترين، قال بده مني يبعث لهم هدية فاتحة، ما ولا شيء، ما في شيء، أموات، ما في شيء، أحسن جيران كما يقولون. لكن الوهم يصور له أشكال وألوان. لذلك في حكايات كثيرة إن فلان شك الرمح طلع على ثوبه، شاب شعر راسه إلى آخره، هيدي من خوف، وهو كان من الأبطال من الشجعان، ومع ذلك بصير يخاف لأنه تركز في اللاوعي عنده، ما يعبر عنه في علم النفس الحالي الانكونسيونس، انكونسيونس اللاوعي الذي هو المؤثر المنتشر جدا واسع على حركات الناس ومسلك الناس. لذلك تقوم شوف، ما حدا مش مستعد حدا ينام الا النادر طبعا بالمقبرة ليلا وحده، طبعا في حالات العادية. هذا مثال لكيفية سيطرة القوة الواهمة على مسلكك، على القوة العقل، على العقل بالضبط. تشوف الناس يتحكم فيها القوة الواهمة بكل شيء، يعني بيطلع باللاوعي، تنغرس أمور، بعد ذلك هي بتصير متحكم فيك من دون أن تحس. طبعا الإعلام والدعاية العالميين حاليا تتركز على هذا الأمر، وهذا أمر ليس جديدا، هذا أمر قديم، يعني منه اختراع جديد، لا، أو ابتكار جديد، لا، من مئات السنين بالآلاف السنين موجود، يستخدمه السلاطين
من رمت أرسطو. صناعه الخيال.
بالضبط موجود ودرسنا بالمنطق في الجزء الثالث في المنطق في قوة الواهمة موجود والدعايات الآن ترتكز عليه. أنا أذكر جيدا في السبايا أنه عم بالتلفزيون دعاية لإطار لشحن إطار الشاحنة كبير وخشب حتى يسوقوه بوقف حد منه صبية جميلة هيك وقف حد منه ليش؟ حتى ينتقل شيء من حسنها إلى شيء من يخفف خشونة هذا الإطار. طب هو ما هيشتري هذه الصبية، هو عارف عقلا أنه رح يشتري هذا الإطار، ما له علاقة هي كليا، لكن في تأثير باللاوعي. وهذا بالمنطق راح يعني شفتوا أو شيء الأخوات طبعا شافوه، لكن بعض الأخوات أن تأثير أو سريان القبح والحسن من مفهوم إلى آخر من مصداق إلى آخر. أذكر مثلا بعض الأمثلة، كنا بالعراق أيام الحكم الجائر والظالم وهي حكومات كثيرة، لكن تركز الظلم شد جدا أيام البعثيين بالعراق وأيام صدام حسين بالخصوص. كان في رعب، الناس عايشة برعب، مدعوم دوليا وغربيا إلى حد كبير، ممنوع حدا يحكي معه كدعم عالمي، ولذلك أخذ حريته في قتل والنهب والآخرين، وصار في رعب عند بين الناس. كلمة أمن، الأمن العام، كلمة أمن جميلة معناها جميل جدا، كلمة أمن شيء حلو، لكن ارتبطت كلمة الأمن، والله فلان إجا أخذوا الأمن، شو يعني أخذوا الأمن؟ راح للتعذيب، راح للسجون، راح إلى آخره، راح إعدام. ارتبطت كلمة أمن ومفهومها لا شعوريا بأمر أمور سلبية، بالقبح، أمور قبيحة تنفر من يعني رعب، كان رعب، يعني الناس كانت عايشة رعب. طبعا بالدعم الغربي بكل صراحة، يعني هؤلاء جماعة حقوق الإنسان مش عارف شو كان يدعموه، كان طالما عم يمشي مصالحهم داعمينه، لما انتهوا منه هن روحوا وصرفوه. يعني في ذلك الزمن وأنا كنت بالعراق بس أقول كلمة أمن، كلمة أمن أصبح لها معنى قبيح، يعني أثر قبيح في النفس، أثر سلبي، أثر سيء لارتباط مفهومها لفظها بتعذيب والقتل والوائل آخره والسجون وغير ذلك. وهذا ما ترتكز عليه الآن الدعاية العالمية. أنا أذكر مثلا بعطيكم مثال، في من زمان شيء 40 سنة لعله 30-40 سنة كان في برنامج بالتلفزيون اللبناني اسمه سوبرمان الفتى الخارق. شفت مرة حلقة منه لأنه يعني بدي أشوف شو بدي أعمل، وجدت في لحظة بالمقدمة ونهاية هو نص ساعة، في بالمقدمة أنشودة هذه عادة ترجمتها بالإنجليزي مترجمة يقول أنا الفتى الخارق أدافع، انتبهوا لاحظوا الكلمات قديش خطيرة، أدافع عن الحرية والعدالة ونمط الحياة الأمريكية. ماذا صنع؟ حرية كل بشر يحبوها، ما حد يقول لا، كلهم بالدنيا أمر جميل جدا، حياة الحرية كل الناس تحبها وتسعى إليها، العدالة كل البشر يحبونها لأنها منعبر عنها في علم الأصول هو من التحسين والتقوية العقليات، عقلا العقل يحكم العقلاء صح التعبير يحكمون بحسن العدل وحسن الحرية ونمط الحياة الأمريكية. مين قال صحيح؟ مين قال منيحة؟ مشكوك. شو بيعملوا؟ جعل الاثنين مرتبطان، الحرية والعدالة أمر ممدوح عقلائيا، حسن عقلائيا، أثرهما الحسن، هذا الحسن يسري إلى نمط الحياة الأمريكية. كل يوم كل يوم عم يرددوها في أول الحلقة وآخر الحلقة كل يوم، يعني هذه تجعل الطفل والصغير يتربى على ذلك، يتربى على أن النمط حلو جميل جدا، رغم أنه في بعض جوانبه من أبشع الأنماط، محل كلام. ونمط الحياة الأمريكية، لاحظوا هذا استخدام لهذه القاعدة، القوة الواهمة، يزرع في وهم الطفل والكبير والصغير أن هذا نمط جميل جدا، هذه الحياة الحلوة، كما أن الحرية جميلة جدا، كما أن العدالة جميلة جدا، كمان هذا جميل جدا. والمناقشة والفصل بينهما هذا نادر، يصير بس أهل الفكر والعقل الكبير جدا المتحرر جدا حتى يستطيع أن يناقش. وهل مجرى من الأمثلة الكثيرة جدا؟ ليش أنا بقول لكم أحيانا أنه أنت كمعمم أو أنت كرجل عالم ديني، كعالم دين أو كمعمم أو متلبس بالدين أو متدين، أنت مسؤول أمام الله عز وجل عن حكم الشرعي، ومسؤول أنك تعطي صورة نمطية. الصورة النمطية للمتدين ما هي؟ هي الحياة بجمالها أو لا صورة نمطية أخرى، فضة غليظة، ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مثلا انت وقت تمشي بالشارع، اذا عبد الكريم فضل الله عمل شغل غلط، لا يقال عبد الكريم فضل الله عمل غلط، يقال الدين هو غلط، الاسلام غلط، شوفوا شو عم يعملوا علماء الدين، شوف فلان المتدين شو عمل، وهذا يؤدي الى نفور. كلها بسبب هذه القاعدة، هذه المسألة، القوة الواهمة وأثرها على بني البشر. برا يرجع الموضوع مرتين، بس بطبق الموضوع على ما نحن فيه الآن. نحن الآن نعيش مسألة الزينة وكيفية الزينة. الزينة بذاتها، أنا جاني سؤال على المكتب ونشرته، وأنا مش أنا نشر، يعني الأخوان نشروا بارك الله فيهم، وأنا حبيت أنشر الحقيقة، أنه ما رأيكم بزينة الميلاد اللي هي الثروة تزينة والبيت والمغارة ومش عارف شو. طبعا تطبيقا لهذه القاعدة، الزينة بذاتها بداية مطلوبة، بالعكس قل من، بسم الله الرحمن الرحيم، الله عز وجل يستنكر، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا. طلع هيك إشارتي على الشيخ حمد، الحمد لله، إن شاء الله أنهم الذين آمنوا، لا شعوريا يعني. قل هي للذين آمنوا، قل هي للذين آمنوا. ففي الزينة ليست محرمة أبدا، بالعكس لعلها مطلوبة في بعض الحالات، وأنا بدي منكم في المناسبات الإسلامية ولو ببيوتكم أو جيرانكم أو بالبناية زينوا، الزينة مطلوبة في كل الحالات، مولد الرسول، مولد الإمام عليه السلام 13 رجب عايجينا، مولد السيدة زينب مرة مشي أسبوعين وهلو مجرة، يعني بحاجة. بالعكس إنسان يرغب في الزينة، رغبة الشخصية تعطي للحياة معنى حلاوة، والحياة الله بيحبها، والإسلام دين حياة، فالزينة مطلوبة. لكن إذا أصبحت الزينة تؤدي إلى نوع من التقبل لفكر المنحرف، تقبل، أنا في أحد الأشخاص كان حاطط شجرة ميلاد وكذا بالله، فقلت له ليش حاطة؟ قلت له هذه تؤدي إلى انحراف، يعني الثروة بما هي مرة زينة عادي، ورح أقول أنا إنه اللي بده يزين، أفرض لو فرضنا بدي زين حط نخلة القرآن يقول وهزي إليك بجذع النخلة. ما الجذع ثروتي. والثروة مش صحيحة، ليس لها أثر لا في الإنجيل ولا في القرآن. وتكون حينئذ أدعى للوحدة الوطنية كما يقولون. يعني المسيح عليه السلام ولد في كانون كما في رواية معتبرة عندنا عن الرضا عليه السلام، في رواية بسند صحيح معتبر أن المسيح عليه السلام ولد في كانون، ولذلك كان تساقط التمر نوع من الكرامة والمعجزة في ذلك الوقت، يعني في الشتاء وولد في كانون لكن تحت نخلة لا في المغارة ولا في ثروة. مغارة هني ذكروها بس ثروة مش موجود. هي مسألة وثنية قديمة، حتى بعد قيل يعني أن بعض التزيين الموجودة تعبر عن مفردات وثنية. هذه من المؤثرات الوثنية في المسيحية. من جملة مؤثرات الوثنية أن المسيح إله أو ابن إله. وهذه لبعض المعلومات كلمة إله أو ابن إله هي مقولة فرضت فرضا على المسيحيين في زمن قسطنطين سنة 325 ميلادية في مجمع قونيا. نيقيا. تاريخ، لأن المسيحية قبل الإسلام انقسموا، دخلت الوثنية فيهم، دخلت الوثنية فصار يقولوا بالتثليث الله والابن والروح القدس كما في التثليث الفرعوني. الفراعنة كان عندهم التثليث، يعني الله والزوجة والإله والإله والابن حورس وهلو مجرى، كان عندهم التثليث الفراعنة. دخل التثليث الفرعوني إلى الفكر المسيحي. في 3-1 دعاية دي. فدخل التثليث الفرعوني إلى الفكر المسيحي، والله العالم يعني هذا السبب قد يقول، لكنه دخل بالنتيجة الله والابن والروح القدس تثليثه، يعني تركب الإله، والإله لا يتركب منه أجزاء الله عز وجل لا يتجزأ. فدخل هذا الفكر وصار الله و الابن الاب والابن والروح القدس هذا التثليث. ولذلك هم عندما يجي يشوف الكتب العقائد، انا دارس هنا حوالي قراءة او مطالعة او دراسة حوالي 33 فيلسوف مسيحي، بداية من اغسطينوس الى توما الاكويني. توما الاكويني يعني اخر الفلاسفة المسيحيين الكبار، وتوما الاكويني هو الذي حرم الزواج الثاني على فكرة. بالاول ما كان موجود الزواج الثاني، كان مسموح بالمسيحية طبعا بأدلة كلها واهية وغير ذلك. درست وحدي عندما يصلوا لهذه المرحلة في العقائد ان التثليث كيف بده يتم، الله والابن والروح القدس كيف صار اله واحد، سر من اسرار بيقلبوه بسرعة، او مثلا بيتشبهوا كالشمس والظل، او مثلا واحد قال لي مثل الاصبع لها 3 عظام وهي اصبع واحد، تشبيهات واهية جدا. لذلك بيحتاروا بهالمثل. هذه من تأثيرات الوثنية في الديانة المسيحية. من جملة التأثيرات انه ابن الله، ولذلك اجى قسطنطين، وطبعا صار في انفصال، صار في انفصال واسع بين، يعني صار في مشاكل كثيرة في هذه المسألة. أريوس وكان من كبار الكهنة المسيحيين كان يقول يا عمي الله يسوع هو النبي، هو إنسان طبيعة إنسانية، مجرد إنسان ما في إلهية بالمرة، الطبيعة الإلهية لم تدخل فيه. أريوس وكان أسقف هذا الإسكندرية، والإسكندرية كانت أهم، يعني أسقف الإسكندرية كان من أهم أسقفة العالم، يتبع إليه أورشليم القدس، يعني القدس تتبع له. 4 أساقف رئيسيين في العالم كانوا، هو الرئيسي كان، لكن جمعهم قسطنطين لبالي في نيقيا، مش مع نيقيا الشهير سنة 325 ميلادية. جمع الأساتذة كلهم، وهو كان وثنيا بعد لا يزال، وفرض عليهم ما يسمى بنص الإيمان.
أحرقوا الأناجيل 500 إنجيل.
نص الإيمان ما هو؟ بيبدأ إذا بالكنائس بس خلصوا بيقفوا كله سوا يقولوا نؤمن بإله واحد ورب واحد يسوع المسيح إله حق من إله حق مولود غير مخلوق. هذه الكلمة خطيرة، مولود يعني ابن الله، غير مخلوق يعني إله، مولود غير مخلوق، ابن لله غير مخلوق يعني إله، من مخلوق لأجلنا ولأجل خلاصنا نحن بني البشر تجسد وصار إنسانا إلى آخره. ممثل تبعهم أنا شخص أبو بونا حسين عوني فأمين إلى آخره. هذه هذا النص ليس موجودا في الإنجيل أبدا، ولا في التوراة، ولا في مكان، ولا في العهد القديم ولا الجديد ولا من أحزنون. هو نص سموه نص الإيمان وفرضوه على المسيحيين قبل الإسلام بحوالي 300 سنة قبل الإسلام، وفرض فرضا، ثم بعد ذلك أباحوا جماعة أريوس، أحرقت الأناجيل والمتبع شو اسمه، وقتلوا تقتيلا وتعذيبا وحرقا، ويعني يا محلى داعش، قتل الأطفال والنساء والنهب والسلب وإلى آخره في كل العالم المسيحي آنذاك، وتقريبا قرضت الأريوسية إلى حد كبير. وهذه الأريوسية ذكرت في رسائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس وإلى الروم، إلى ملك الروم الأريوسيين. أريوس ذكر، أريوس كان رجلا مسلما بكل يعني الفكر الإسلامي عن المسيح، أن المسيح عبارة عن هو إنسان لكنه عظيم نبي. كان يقول بالتعبير، تعبير أريوس يقول هو واسطة بين الله والعالم، واسطة بين الله والعالم، يعني نبي مرسل. هو نفس الفكر الإسلامي تماما من جهة كون المسيح عليه السلام، لكنه قضي عليه. احنا عندما نحط هالثروة، بدي لخص الموضوع شوي، هالثروة لا شعوريا باللاوعي بالقوة الواهمة، انت بتخلي الطفل يتقبل هذا الفكر المنحرف من دون تحس، وان لم يكن عن قصد كما ذكر لي هذا الاخ. قال لا احنا مش قصدين هيك، زينة تتزين، بدك تزين حط نخلة قرآنية وتكون ادعى للوحدة الوطنية كما يقولون، أدعى للوحدة الوطنية إذا بدنا وحدة وطنية. طبعا بدنا بلا شك، نحن نريدها ونسعى إليها، يعني نريد الناس مع بعضها وأحسن بيرا. طبعا هذا ليس معناه أن نشن الحرب على المسيحيين، لا، عم نحكي فتوى، عم نحكي حكم، عم نحكي تأثير. فمن هذا الباب نحن لسنا ضد الزينة، بالعكس، مع الحياة، مع الفرح، مع المرح، مع طبعا في حدوده حلال، لأن الحلال يبني النفوس. لكن أما أن تكون في زينة تغزو حتى بيوت الناس جميعا بعنوان زينة وفرح والناس مضغوطة بدأت تمسك، فيكون يكون شيء واقع يعني ينفع الناس ولا يؤذي البشر، لا يؤذي الإنسانية، لا يؤذي الواقع. هذا لأن هذا تزوير للتاريخ، أولا تزوير له، إدخال مفاهيم وثنية باللاوعي شوي شوي للطفل والكبير والصغير، إدخال المفاهيم الوثنية. لذلك أنا كنت بدي أقول يعني على الأقل في شبهة واسعة طويلة عريضة في التحليل إلا ما يكون حرام. جزاكم الله خيرا اليوم، والحمد لله.